خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص بالقول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هذه الآيات مرتبطة بما سبق فيما يتعلق بالحديث عن غزوة أحد، ولعلنا نفي ما وعدنا من الحديث عن الغزوة وما جرى فيها بشكل فيه إيجاز حتى يتسنى لنا فهم هذه الآيات وما يأتي من آيات، لأن الحديث سوف يستمر عن هذه الغزوة وعن ملابساتها وعن ما جرى فيها من دروس وعبر وانكشافات وتكشفات في شأن المؤمنين والمنافقين وطبيعة النفس البشرية في مثل هذه الظروف وما يصيب من حزن ومن أسى وكآبة وغير ذلك مما أراده الله سبحانه وتعالى وأراد أن يعيه المؤمنون، وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين إلى آخر المقاصد والعبر التي أرادها الله عز وجل في هذه الغزوة وأمثالها. وقد بينها سبحانه وبين الدروس فيها بشكل ظاهر وجلي في هذه السورة، ومثلها أيضا في سورة الأنفال، ومثلها كذلك في سورة الأحزاب على سورة الأنفال فيما يتعلق بغزوة بدر، والأحزاب كذلك فيما يتعلق بغزوة الخندق، كذلك أيضا إشارات في قضية غزوة حنين في الساعة التوبة وتنشر السبوك للتوبة، كل ذلك بينه الله عز وجل وأوضحه حتى يكون إبراكا للفئة المؤمنة طوال التاريخ من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. فالزكية هي سنة الله عز وجل في الأنبياء مع أقوامهم المؤمنين وغير المؤمنين، ولهذا قال عن الله عز وجل هنا أدخلت من قبلكم السنة. فهذه سنة الله عز وجل التي لا محيط عنها، والهزيمة والانتصار لا تعني الضغط عند الإنسان على الحق وعلى الباطل، وإنما المعول هو على الإيمان وعلى التصديق وعلى العمل الصالح. أما الهزائم والانتصارات فهذه لها شكل آخر تبينها هذه الآية. أما غزوة أحد فإنها صارت أو حصلت في سنة الثالثة من الهجرة، يعني بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، كانت في العاشر من شوال في السنة الثالثة. وذلك أن قريش لما حل بهم ما حل في غزوة بدر وقتل منهم قتل فيهم من قتل وقتل منهم من قتل من صناديد كفرهم ورؤسائهم، فأصابهم ما أصابهم، فصاروا يعدون عدتهم من أجل أن ينتقموا من هذه الغزوة، حتى قيل إن العير التي استطاع عبد سفيان أن يخلصها ولم يظفر بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل إنهم أوقفوها في دار الندوة حتى يستعينوا بها على قتال النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الانتقام من غزوة بدر. إذا كان الأمر كذلك وكان هذا قد حصل، فقد يقول لمن قال إن قوله تعالى بما تقدم بالأمس في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وعلم المسلمون مثلا بأن الكفار قد جمعوا هذه الأموال من تجاراتهم لأنها عير كانت من الشام، ولأنهم كانوا يتاجرون بالربا. فإذا كان الأمر كذلك فقد يقول لمن قال إن نهي الله عز وجل المؤمنين عن أكل الربا هو لئلا يتأسف الكفار في هذه القضية، قضية أنهم جمعوا ما جمعوه من مكاسب وأموال في هذه العير من أجل أن يستعينوا بها على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك فيكون لمن قال إن النهي هنا له وجه، وقلنا أيضا إن هذه الآية نزلت قبل آية البقرة الذي يكون الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان المسيح، وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. على كل حال هذه الكلمة يعني أحرمنا ربها بما جرى في الأمس بذكر المناسبة. فإذا كان الأمر كذلك فيقول لمن قال إن النهي هو من أجل أن كفاره جمعوا ما جمعوا، فقد يتطلع المسلمون لأن يجمعوا مثله، فنهى الله المؤمنين أن يأكلوا الربا من أجل أن يجمعوا أموالا ليقاوموا الكفار. فهذا إن كان هذا ثابتا فيكون لمن قال في مناسبته مشهور. على كل حال جمع الكفار هذا المال وأوقفوه في دار الندوة، وقال إنه بلغ أكثر من 50,000 دينار، وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت، وحشدوا ما يقال 3,000 من الرجال، واستعانوا بعلمائهم من الأحاديث مثل الصدق وطوائف من خزيمة، وكذلك إذا تبعهم أعراب من كنانة وتهامة، فأجلبوا بخيرهم ورفقهم. علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم، وذلك لأن عمه العباس أيضا كتب له كتابا أخبره بما تريده قريش، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الجنود حتى إذا وصلوا إلى الحليبة. الحليبة غالب هي أبن علي وصلها الكفار فأقاموا هناك، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكان ذلك يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في يوم العاشر من شوال، فاستشارهم فاختلف الرأي، وكان أشياخ المهاجرين والأنصار يرون البقاء في المدينة، وكذلك كان عبد الله بن أبي كان يرى البقاء في المدينة، فإذا جاءوا قاتلوه ولا يخرجون إليه، وكان حدثاء المسلمين الأحلاف يعني الصغار، وبخاصة الذين لم يقاتلوا في بدر كانوا متشوفين للقتال، فكانوا يريدون القتال، وكذلك كان معهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى القتال، فجرت المفاهمات، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وهم لم يتوصلوا إلى شيء، لكنه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى البقاء في المدينة، فإذا ما جاء الكفار قاتلوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل لبس لباس الحرب ولبس بدرعتين يعني درعين ظاهر بين درعين يعني درع فوق درع، ولبس لمده ولبس لباس الحرب، فلما خرج إليهم حينما دخل بيته كأن المهاجرين والأنصار قالوا لعلنا أكرهنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج قالوا يا رسول الله لعلنا أكرهناك أو لم أريك، فقال ما كان للنبي إذا لبس لمده وتضعها أو إذا لبس لباس الحرب تضعها، فاستعان بالله عز وجل فساروا ليلة السبت متوجهين إلى أحد، وأحد معلوم مكان ذلك وهو خير من المدينة، وهو جبل صغير منفرد فسمي أحدا، وقال به النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل تحبنا ونحبكم، فسار النبي صلى الله عليه وسلم باتباع أحد وبات في وسط الطريق في مكان يقال له الشوط أو بستان يقال له الشوط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء مسيره على ثنية فرأى مجموعة أخرى، قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء هم أحلاف عبد الله بن أبي من اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بكافر على مشرك، فأمر بهم أن يعود. وفي أثناء ذلك أيضا أراد عبد الله بن أبي أن يفصل فانفصل بالفعل، وقال يأخذ برأي الأحلال ولا يأخذ برأي، فرجع إلى المدينة، حاول بعض الصحابة أن يردوه، ومنهم عبد الله بن ومنهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله، حاول أن يأتيه وأن يرده ولكنه أبا ورفض، قال لو نعلم مثال الجنة فهناكم يعني لكم أنه لن يحصل مثال، فرجع من معه كان 300 ومجموع الصحابة كان 1000، مجموع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كانوا 1000، فلما ذهب عبد الله بن أبي مع أصحابه 300 لم يبقى إلا قليلا من 600، فبات النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق ليلة السبت، فلما كان قبل الساعة توجه إلى أحد، فرتب جيشه عليه الصلاة والسلام، وجعل ظهره نحو ظهر الجيش نحو أحد، ووجهه نحو المدينة، جعل ظهره نحو أحد ووجهه نحو المدينة، وأمر الرماة وعددهم 50 أن يكونوا على الجبل، وأمر عليهم عبد الله بن أبي وقال لهم لا تنزلوا لو رأيتمونا استمرنا أو كذبنا حتى لو رأيتم الطير تخطفنا أو تتخطفنا فلا تنزلوا، وجعل كان النبي صلى الله عليه وسلم على وزع أصحابه جعل على راية منها علي بن أبي طالب وطلحة كذلك في آخرين وحمزة بن أبي مطلب فجعلهم على الرايات. فلما التقى الجيشان حضر في أولهم منازلات فطرد أحد المشركين علي رضي الله عنه فقتله وآخر للزبير فقتله وآخر لحمزة أيضا فقتله. فرأى المشركون أنهم بهذا يقتلون فحاول الرجال من المشركين أن يقتحموا صفوف النبي صلى الله عليه وسلم فانبرى لهم المقاتلون انهم من ابي جابر فاستطاعوا ان يهجموا وكان المشركون قد صحبوا معهم النساء لكي يعني في اناشيدهم واهاليهم تثير الحماس. فلما وصل الحال الى هذا بدا النساء بتهيج المشركين فحصلت المعركه وحصل الانتصار اول امر للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وولى المشركون هاربين وكان عليهم خالد بن الوليد وعكرمه بن ابي جهل وطفان بن عمير كالمقالاتي فولى المشركون هاربين وقتل فيهم من قتل فبدا المسلمون يجمعون الغنائم بدأ المسلمون يجمعون الغنائم فلما رأى الرماة أن المسلمين قد انتصروا وهرب المشركون وبدأوا جمع الغنائم أرادوا أن ينزلوا فمنعهم عبد الله بن جبير الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولكنهم لم يستجيبوا لكنه بقي وسط الجبل امام الجمعه وكثيرهم نزل ولم يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم فكان خالد بن الوليد وكان هو قائد المسلمين انتبه لهذا وراى انه لم يعد على الجبل احد جبل الرومان لم يعد عليه احد فكر راجعا على المسلمين واخذهم على غره فحصلت مقتلة عظيمة في المسلمين ولم يستطيعوا أن يجمعوا أنفسهم ولا أن يصرفوا حتى يقولوا كلمة السر التي كانوا يقولونها أو ما ليس به الكاتبون السابقون الشعار كان شعار المسلمين أمت أمت فاضطربوا فلم ولأمرها إرادة الله عز وجل فحصل ما حصل وقتل من قتل وكان من قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم قتله وحشي غلام لجبير المضرم جبير المضرم قتل عمه في بدر معينة فقال لي غلامي هذا حمزة له وحشي قال إن قتلت حمزة فأنت حر وكان راميا واستطاع أن يقتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك إذا قتل في صوف النبي صلى الله عليه وسلم قتل كثير منهم عبد الله بن حرام عن أبو جابر بن عبد الله وكذلك أيضا أنس بن نضر عن أنس بن مالك وقتل هناك كثير صار أبو سبعين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة حينما كروا مر المشركون على المؤمنين وكان راهب يقال له أبو عامر راهب من الأوس كان راهبا وخرج من المدينة كارها في النبي صلى الله عليه وسلم فكان قد وضع حفرا في مكان المعركة فوقع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة وكان عقبة بن أبي وقاص أيضا أخو سعد بن وقاص مع محجر رمى بالنبي صلى الله عليه وسلم فكسر ثنيته، فكان ممن دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلع فقتل رجل على كل حال في نفس المعركة، وشج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في هذه المعركة، وهرب من هرب من المؤمنين، وثبت من ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت مع مجموعة من علي رضي الله عنه وسعد بن وقاص وطلحة، كل هؤلاء ثبتوا، وأبو قتادة وفي مجموعة من الصحابة ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برحل عن سعد بن ربيعة، فبحثوا عنه فوجدوه في أهل العراق، فسألوه عنه فقال الله الله أن يغلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تجيب لهم. وكذلك أيضا النظر بحثوا عنه فوجدوه في أهل العراق، فقال ما يعني أمر، وكان قد ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، لأنه شاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وأن رجل من قريش قد أقمي قال إني قتلت النبي صلى الله عليه وسلم، أشاع أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أشيع في المعركة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، بعض المسلمين قالوا ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل فلم يعد القتال محل، ولكن النظر بن مالك قال لا حياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتل حتى قتل. فلما بحثوا عنه ووجدوه في اخر رمق، فسألوا عن حاله فقال ام كان يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فقال اما نبيكم فقد بلغ رسالة ربه فعليكم بما معناه تكملوا رسالة بعد. فكانت لا شك فتنة، وحصل ما حصل، وصعد أبو سفيان الجبل وكان يقول يوم في يوم بدر والحرب سجال وإنكم سترون في أصحابكم مدة، لأنه مثل مشركون في بعض قتلى المؤمنين عتبة بنت أبي سفيان، قبرت بطن حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم ولاتت كبده ثم مجدها. فقال أبو سفيان يوم يوم بدر والحرب سجال وإنكم سترون في أصحابكم قتلة لم أمر بها ولم تسوا فيها. يريد يقول ذلك الشافعي، وكان يقول علوبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله اعلى واجل. وكان يقول اجعل لنا العزى ولا عزى لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوا قالوا ماذا نقول؟ قال الله مولانا ولا مولى لكم. فحصل ما حصل، وامر النبي صلى الله عليه وسلم بدفع القتلى، فارادوا ان يحملوه الى المدينه فقال لا في أرضيتهم، فدفنوا في نفس الموقعة أو في مكان الواقعة، كانوا يدفنونهم كل اثنين أو كل ثلاثة في مكان واحد، وذلك لكثرة القتلى ولشدة الإرهاق الذي حصل في المؤمنين. وكان الذين دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم جراحة شديدة، وكان من طلحة بن عبيد الله وشلت يده لأنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي هو حصل، هذا القرح الذي أصاب المؤمنين، والآيات الثانية كلها سوف تبين هذا، وبناء عليه سوف نعلق على كل آية بما سمعتم من سياقات هذه الغزوة وهذه الواقعة التي سلمه بها المؤمنين. فقال سبحانه قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قد خلت من قبلكم سنن، بدأت الآية بحق التحقيق قد، وكأنها تشير إلى أن المؤمنين أصابتهم كآبة شديدة وأصابهم حسرة، وكأنهم انزعجوا يحتاجون لحاجة شديدة، فالله عز وجل أخبرهم في أمره تجري عليه سنة سبحانه، فقال قد خلت من قبل رسل. يعني هذا وفيه نوع عزاء، فيه نوع عزاء للمؤمن وأن هذه سنة الله عز وجل. وذكر الحافظ كثير يعني وغيره دروسا كثيرة في هذه المعركة وهذه الواقعة، من أهمها أنه لو كان الأنبياء يستغفرون مطلقا لما تبين لما هذا من المؤمن، لو كان الاستغفار دائما ما كان هناك مجال للابتلاء ولا مجال للتبعيض. ولهذا الاستغفار والهزيمة ليس دائما دليل الإيمان ودليل الحق، لكن العاقبة لمن هذا هو هذه النتيجة، العاقبة للمستقيم. ولهذا قال سبحانه قد خلت من قبلكم سنن كثيرة في الأرض، هلك الطغاة وهلك الظالمون وهلك المسلمون، كل كانت عاقبة من هلك وكانت النهاية للمؤمنين. لكن في أثناء المنازعات وكما قال كسرى حينما سأل أبا سفيان كيف حالكم مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف حربكم، قال الحرب سيئات يقول لنا ويرى أن قال هذا شأن الأنبياء، لم ترد من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة السنن. السنة هي الأصل فيها الطريقة، والمراد بها هنا يعني ما أجراه الله عز وجل من أمور منتظمة في هذا الكون تجري في الكون، ومنه قول خالد البدري وأول راه سنة طيب يعني طريقة. ورسلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فسيروا في الأرض أمر من الله عز وجل للسير في الأرض لينظروا عواقب أجرم السابقة. وفي أرض الجزيرة أمم كثيرة لا زال أثرها باقية كثمود وعاد وأصحاب الأيكة، كل هؤلاء أثرهم باقية، فالله عز وجل أمر من الله فيها وكيف كانت عاقبة الظالمين. ويكون مثل ذلك في النظر في التاريخ، يكون مثل ذلك في النظر في التاريخ وقراءة سير الشافعي فإن فيها عبرة وفيها مواعظ وفيها بيان. والتأكيد على السير قد يكون مقصودا لذاته أن لا تدير لينظر بعينيه آثار الخوف، وقد يكون المقصود النظر إما بالسير فعلا أو بالنظر في التاريخ، ولكن عبر بالسير لأن الأمة كانت كفرية، أمة العرب كانت كفرية، وإلا قد يكون يكفي أن الإنسان ينظر في التاريخ كما ذكر ابن عرفة وغيره. فعلى كل حال الأمر بالسير واحد هنا قوله سبحانه في هذه الآية وفي غيرها، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فإذا العبرة في العاقبة، ولا يغلنكم أن حصل عليكم ما حصل، فتلك سنة الله عز وجل يبتلي المؤمنين ليمحصهم ومن أجل أن يمحق الكافرين، كما سيأتي في وجه المحق في الذي يحق بالكافرين. انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا بيان إما أن يكون هذا يعود على القرآن الإشارة، أو يعود على هذا الواقع حصلت فيكم، بيان للناس حتى يعرفوا سنة الله عز وجل ويلمسوها بأنفسهم، وهدى حينما يمحض الله المؤمنين فهو هدى، لأن الهدى محل البشارة محل الراحة. فحينما يتحقق المؤمن يدرك المؤمن ويزداد إيمانه في مثل هذه الأمور فهذا هدى وموعظة حينما يرى عواقب الكافرين. موعظة حينما ترى عاقبة المنافقين وعاقبة الكافرين وكيف يحبهم فيكون هدى في جانب المؤمن وموعظة في نظرة في أحوال الكافرين. وهدى الموعظة للمتقين فلا يستجيب ولا يهتدي ولا يتعظي للمتقون. ثم قال سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الوهن هو الضعف يصيب الإنسان في قلبه في جسده يصيبه ضعف نتيجة أمور وظروف حصلت فيصير عنده من الكآبة والانكسار والحزن والأسى. هذا هو الوهن. فالله عز وجل ينهى المؤمنين أن تصيبهم هذه المعارك وما حصل من انكساراتها الله فلا تحزن وأنتم الأعلون. فالعلو أبدا للمؤمن سواء في حال النصر أو في حال الهزيمة، لأن العلو مصدره الإيمان وليس مصدره انتصار في معركة أو هزيمة ذكاء، وإنما محل العلو ومحل العزة والإيمان. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهذا هو الذي يجب أن يعيه المسلمون في الوقت الحاضر، وأن يقارنوا بين أوضاعهم وأوضاع السابقين في تاريخ الإسلام. المسلمون في طول تاريخهم حصل لهم معارك وحصل فتن منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. فتنة الردة، الفتن بين فتنة علي ومعاوية وفتنة عثمان، ما بعد ذلك في فتن حصلت في بني أمية في بلد العباس، الدويلات في عهد العباسيين، الطوائف في عهد الأندلسيين إلى آخره، ملوك الطوائف إلى آخره. فتن كثيرة. ولكننا لا نلاحظ أنه حصل للمسلمين مثل ما حصل في وقتهم الحاضر. كانت جذوة الإيمان متقدة في قلوب المؤمنين على طول التاريخ، وما كانوا يرضون بالإسلام دليلا، وما كانوا يعتقدون أن غير الإسلام حق أبدا، وما كانوا يظنون أن عند الأعداء حق أبدا، لا في تشريعاتهم ولا في قوانينهم ولا في اعتقاداتهم أبدا. طوال التاريخ، تاريخ الإسلام، ما كان المسلمون يعتقدون أن عند الكفار خير أبدا، وخاصة في مجال العقائد. أما في مجال الاستفادات الأخرى في العلوم المادية هذا شيء آخر، إنما كلامنا في المؤثرات التي هي العقائد والإيمان والمبادئ والنظم أبدا ما كان المسلمون ينظرون هذه النظرة أبدا. ولهذا قال الله عز وجل هنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وقال في حق الأنبياء أيضا فما وهنوا لما أصاب الأنبياء والربيين فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا. وغالبا هذا هو الذي كان في حال المسلم التاريخ. حصل في الفتن وحصل الانحرافات وحصل اخطاء في تاريخ المسلم، ولكن حينما تكون معركه او حينما يكون قضيه في الدين لا يقبلون ابدا مفاصله. غلبهم التتار، ولكنهم كانوا يرون التتاريخ فجاه اراد شكل خان ان يضع قانونا فكان محل استهزاء من المسلمين وما قبلوه ابدا، على الرغم من انه هو المنتصر وهو الغالب، لكن ما قبلوه كان محل استهزاء. انظروا تاريخ التدريب وتاريخ الخشيكان والدلاليل يستهزئون من ذلك التاريخ، وكانوا كما يستهزئون. واراد ان يضع قانون او نظام جمع فيه بين البربريه وبين الاسلام وبين النصرانيه، قانون الجميع خالص. ولكنه كان محل استهزاء أسبوعي. فما كانوا على الرغم أنهم مسلمون لكن ما كانوا يرضون بغير الإسلامية، وما كانوا يعتقدون أن بغير الإسلام حقا أبدا ولا صلاحية، إنما صلاحية الإسلام والإيمان بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حصلت حروب صليبية وحصلت انتصارات للصليبيين، ولكن كل ذلك لم يؤثر أبدا ولا تشعر في إيمان المؤمنين، إنما الأذان يعرفونها من أنفسهم ويعرفونها بصفة تبرعية. فيكفي أن يأتي قائد وإمام ومصلح ينفق في الناس فتستفيد جدوة الإيمان ونطقها، لأن الأصل والإيمان باقي والرضا عن الله باقي. أما قضية الهزائم والانتصارات فهذه من سنة الله عز وجل ابتلاء وتمحيصا ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ويتخذ منكم شهداء. هذا هو الذي يجب أن يعلمه، لكن أدرك الأعداء هذا وخاصة في الوقت الحاضر، يعني منذ ما يقارب 100 سنة وأعداء الإسلام قد ركزوا تركيزا شديدا على سر انتصارات المسلمين وبقائهم على الأرض من وجود انحرافات، في انحرافات في العقائد وفي انحرافات في التطورات، يوجد فساد، لكن ما كان هناك رضا بغير الإسلام أبدا. ولهذا حينما تقوم القائمة ويقاتل المسلمون أعداءهم الانحرافات تبقى على جانب أو تكون في ركن ركين قبلي ويبقى الحق والعدل، وإلا قد لا يتصور خلو الأمة من انحرافات، لكن انحرافات لن تؤثر على المسيرة ولا تؤثر على الانطلاق، وإلا الابتلاءات والأخطاء وخلافات الدول والخلافات التي قد تحدث لا تؤثر على الجوهر، لكن المهم هو الجوهر. فاستطاع الأعداء أن يدركوا سر قوة المسلمين وسر عزتهم، فدخلوا في جانب العقائد والأفكار وغسل المقاليد، فلا زالوا يخرون في الأمة حتى زعزعوا في اليوم منتسبيها. فكثير من المسلمين الآن وفي ناشئة المسلمين من ليس عنده القناعة التامة بصلاحية الإسلام في المجتمعات المختلفة، لا يهمه كثيرا أن تحكم الشريعة أو لا تحكم، لا يظن أن هذه أسباب الهزائم وأن هذه أسباب الانحرافات، لأن استطاع الأعداء عن طريق مناهجهم في التربية في التعليم في الإعلام أن يغيروا أشياء. وعلى أساس هذا والذي حصل لكثير من المسلمين عدم حماس لقضايا العقيدة، حقيقة معنى الرضا بالله ربا والرضا بالإسلام دينا والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله عز وجل يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا يجوز أبدا بأي حال لمسلم أن يقدم قول أحد أو يقدم رأي أحد أو حكم أحد عن الله ورسوله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. لا حرج أكيدا، أولا قد لم يفعل فلا وربك لا يؤمنون لا يتحقق إيمان حتى يحكموك، يكون الإسلام والحكم فيما شجر بينهم في كل ما جرى بينهم من خلافات، ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، مسلمون من عند الله من عند رسول الله على الرأس والعين، ليس فيه أي حرج ولا تشكك ولا ريبة ولا يعني يطرح على قلب المؤمن أي ظاهر يعني يدل على عدم رضا عن حكم الله أو عن حكم رسوله، لا يجب في أنفسهم حرجا مما قضيت يعني من قضائي ويسلم يعني هذا بالفعل ومصدره تسليم ويسلم تسليما هذا لا بد ان يتحقق في قلب المؤمن قبل ان يتحقق في الواقع كلمتان ومع الاسف ان هذا غير متحقق في كثير من قلوب المؤمنين لما قضيه الانتصار وقضيه الهزيمه وقضيه هذه القضايا ابتلاءات وسنن لله عز وجل ليست دليل الايمان وليست دليل الحق والباطل الرسل هزموا وانتصروا الكفار تكون لهم دولة ثم يزال عليهم وتلك الأيام الدولة وبين الناس وإنما الحق هو الحق والعاقبة للمتقين سلقا ولا تهينا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم فهذا الدرس هو الذي يجب أن يعرفه المسلم ويجب أن يؤكد عليه في جميع المجالات وفي جميع الأزمنة والأمكنة مدارس كتابات وسائل الإعلام لأن هذا هو الذي استطاع أن يدخل في الأعداد ولو كنت تشتكي قناعة لكثير من الناس وبخاصة المثقفين بل وسائل الإعلام صارخة في كثير من بلاد الإسلام نفس بل وصف الاستهزاء وصف الله عليه وسلم في الشريعة الاستهزاء الدين والله هذا كيف يوفي ونظر الى ما عند الكفار وتضرع الى ما عند الكفار اذا كان كذلك فلن تكون مصائبا والقران صريح في هذا بل يكاد يؤكده في كل آية ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين الإيمان هو مصدر العزة لكن المنافقين لا يعلمون عزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون لماذا المنافقون لأن قلوبهم غير نظيفة ليس من ذلك الإيمان المنافقين لا يعلم غير المنافقون كما حكى الله عنه إذا قيل لا تفسدوا قالوا كما تفسدوا فكثير من الذين لم يدخل إيمان قلوبهم ينهجون مناهج على انها مناهج الاصلاح ولكنهم اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم مصلحون ولكن لا يشعرون فما السلام طبع الله على قلوبهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قبل أو قرح هنا بمعنى الجرح يعني نصبتكم والمراد به هنا يعني المصيبة التي هي الهزيمة المراد به هنا الهزيمة لكن الأصل في القرح الذي هو الجرح الريح هي أن تذكر القرح سمى الله قرحا لأنه أمر لا يكون شغلا شاغلا إلا بقدر ما يكون عبرة والإنسان يحامل نفسه هي أن تذكر القرح وتلاحظ ان فيه نوع كسبي للمؤمنين وفيه تهويل للقضيه هي نفس الله فقد مس القوم قبل قوم بهم ابو شيكون شيكون مكان خاف الفكره الذي هو فيه رفع عجلته هي نفس القرح فقد مس القوم قبل وتلك الايام نداولها بين الناس هذه رساله الله مداوله تكون عند هذا وتكون عند هذا وتنتقل من هذا الى هذا وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا هذا هو من دروس هذه الابتلاءات ليعلم الله الذين امنوا يعني يتبين الذين امنوا هذا الحقيقه من المنافقين ممن في إيمانه دخل وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء يعني ففي مثل هذا رفع لدرجات المؤمنين ومعلوم أن كثيرا من المؤمنين يطلبون الشهادة لأننا يرجون ثواب الله عز وجل، ومعظوم ومعلوم عظم هذا الشيء. فقال الله عز وجل ليتخذ منكم شهداء، يعني ليكون شهداء من المؤمنين ينالوا فضل الشهادة. والله لا يحب الظالمين، إشارة إلى المنافقين الذين يتخلفوا أو الكفار كلهم. يعلم الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء، والله لا يحب الظالمين بما أن المنافقين والكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا، فهي مجالات التمحيص وفرص التمحيص. والتمحيص هو البيان والفرق، يتبين إيمان المؤمن، ونوع أيضا كذلك من الاختباع. أولا ليعرف المؤمن سنة الله عز وجل ويشاهدها عيانا، والأمر الثاني يتقوى الإيمان ويمحق الكافر. محق الكافرين كيف؟ هو بأنهم إذا طمعوا في مثل هذا الاستطاع هذا يغريهم بالطغيان فيطغوا، ومعلوم أنهم إذا طغوا حصل عليهم محق. فهو تمحيص للمؤمنين ومحق للكافرين، يعني مآله محق للكافرين، لأنهم لو حينما يتطغون تصيبهم العزة والعلو والكبر والطغيان، فيستحق الهلاك على معنى ويمحق الكافر. والمحق هو الهلاك والقضاء عليه. فهذه بعض الدروس أشارت إليها هذه الآيات أكثر من هذه الغزوة والواقعة، وسيأتي مزيد تفصيل هذا ونكتب من أفضلكم إن شاء الله الجزء القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه. والدي موقف في مبلغ من المال، ولكن في بعض الاوقات في اخر الشهر يسترف حتى ياتي الراتب الثاني، وانا لدي مبلغ من المال، هل يجوز في زكاة هذا المال لوالدي اذا اتتها راتب وانا من الزكاة؟ فلا يجوز لك الزكاة في الاب، انما اذا كان ابوك محتاجا فعليك ان تنفق عليه وجوبا لا زكاة. فإذا كان محتاج وأنت قادر على الإنفاق فإنه يلزمك أن تنفق عليه غير الزكاة، لأن له حقا عليك. ما حكم من يداعب زوجته لما أنفاق من وراء حائل بين ما فوق ومقصود السرة سبق المنافق؟ هذا كله لا مانع منه، يعني في التفتاء والحائط يقول النبي صلى الله عليه وسلم تمنع كل شيء في النكاح، فلا مانع ان تسترجع زوجته ما عدا الوقت او الفرج. هل تصلي خلف إمام مبتدع؟ على كل حال إذا رأيت عنده بدعة وتأكدت أنها بدعة وأردت لابد أن تسترد أكد، أحيانا قد تظن أن الأمر بدعة وليس بدعة، لكنه بدعة في ذهنك لأنك عندك قصور في هذا الجانب، وقد يكون عندك معرفة تامة في جانب آخر، إنما عليك أن تتأكد. فإذا تبين لك عادة فعليك أن تنصحه وأن تبين له، فلعله يجهل، أو لعله لم يتبين له دليل، أو لعله لم يأتي أحد يقنعه مناعة ظاهرة، فأنت تدفع في سبيل الله له، فإن أصر فحينئذ إذا تمكنت من إبعاده عن الإمامة فهذا طيب، وإلا تصلي مع غيره، هذا بعد التأكد من كل ما سبق. وعليك قدر الإمكان المناصحة ومحاولة إصلاحه إذا تبين لك فعلا أنه هذا بدعة، وكان أيضا لأنه تمسك فيها وتعصب لها وأيضا بخطر الاعتدال فيما يدعو إليها. هل تصح خطبة الجمعة إذا قرأ الكتب العربية ثم فسرها لغة المستمعين كان العلم العربية؟ إذا أردنا ولا مانع يخطب بالعربية ثم يترجم فلا مانع إلى لغة قومه. هل صحيح أن المولد لم يعرف أن يوجد إلا مع ما يسمون الفاطميين؟ هذا هو الذي يبدوهم الذين أيضا يعني أثروه كثيرا، لكن على كل حال أبدأون بالتاريخ. قال أنه لم أول من قام أول من أقام المولد في القرن السادس الهجري، ملك إربل هو الذي رأى النصارى يقيمون مولد عيسى فأراد أن يشابههم، ذكر ذلك من قبل كان وغيره، فأراد أن يشابههم فعمل ذلك عملهم، فكان يكون سرادقات ووسطا من قبل كان وسطا يعني مريضا، فكان هذه هو المشاريع يعني أكثر من 500 سنة والمسلمون لا يعرفون الموالد والنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يعرفون العمل والتأسس والاقتدام. يقول بعض الناس انه ما في شبر من قطاع الارض الا وداخلها قبر، فهل هذا حديث خطأ صحيح؟ هذا على كل حال غالبا المقابر معروفة وتكون متميزة لجميع يعني الأعصار القبور، يعني غالبا أهل كل بلد أو أهل كل زمان يعرفون قبورهم وأماكن خاصة للدفن، فليس كل مكان يتسمي، وهذا مثل هذا الكلام لا يسمع ولا يلتفت إلا إذا تبين حقيقة أن هذا قبر أو ظهر عليه علامات تدل على أنه قبر، كما لو كان موضوع عليه شاذ أو موضوع عليه مثلا نصب أو موضوع عليه تسليم مما يدل على أنه قبر أو كتابة تدل على أنه قبر، فهذا نعم، أما ما عداه فالأصل أنه أن الأرض حرة وليس قبر ولا مقبرة. يقول بعض المسلمين قد يعمل فوق مقابر ويعني ما يعمل بالتكاكين وأعمال سكنية، لا هو إذا تبين أنه قبر فلا يجوز أن يبنى في مقبرة، لأن أهل القبور أحق هم الذين سبقوا، والمقبرة عموما غالبا المقامة تكون أوقاف، والأمر الثاني حتى لو دفن إنسان في برية مثلا أو في منطقة خارج البلد وعرف قبره ثم وصل البنيان إلى تلك المنطقة فإنه لا يجوز إزالته في مصلحة خاصة، يعني إنسان يزيله ثم يقيم عليه بنيانا أو دكانا أو بيتا هذا لا يجوز، لأنه سبق إلى مكانه وأحق به وهو يملكه، ولا يجوز إلا إذا كان مصلحة عامة كما لو كان يحتاج إلى شارع أو يحتاج إلى ميدان يحتاجه الناس، فإنها تنقل الرفات وإذا تنقل إلى مكان آخر ويوسع المكان، أما المصالح الخاصة فلا يجوز. كيف نوفق بين قوله تعالى فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يردنا على عدم الوقوف في ديارهم؟ لا، الوقوف الذي هو ليس بمعنى عدم الاعتبار، انما السكنة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السكنة في دياره الموت، قال انها من فات الدنيا ولا موتها، ولما لا تدخلوها الا وانتم باكون. هذا هو الاعتبار، هذا هو النظر المامور به في قوله فانظروا، فليس معنى انكم تقيمون، فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقامه في مساكن الدنيا ولا موتها. هل نصلي خلف إمام يعلم لحيته؟ حق لحيته لا يجوز، هو معصية، وقد يؤدي لصاحبه الفسق إذا أصر عليه. فمن هنا إذا كان أمره كذلك فإنه يؤمر بالتمسك بالسنة أولا وقدوة، والأمر الثاني هذا هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته عليه الصلاة والسلام، هذا هو الواجب. فينصح وينبه، فإن أصر فيسعى في أن يتابع أفضل منه، لكنك لو صليت خلفه والصلاة صحيحة إن شاء الله. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السد في الصلاة أم لا؟ لا، لم ينفع عن السد في الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبض في صلاته، إنما محل خلاف بعد الرفع إلى الركوع هل يسجد أو يقبض، هذا هو محل الخلاف، حيث لم يأتي يعني حديث ينص على هذه الحالة. أما في حال الوقوف في أثناء القراءة وقبل الركوع فإنه كان يقبض في جميع الركعات. هل هناك حديث ينهى عن النوم ما بين صلاة العصر والمغرب أو ما بين صلاة المغرب والعشاء؟ أما ما بين صلاة العصر والمغرب فلا أعرف حديثا في هذا، إنما يعني ينقل تنقل كتب الأدب وكتب يعني بعض الناس أمر طبي، لكن ما لا أدري عن مدى صحته. فالآن يقال مما يقال ألا إن نومات الضحى تولد الفتى خبالا ونومات الطير جنونا الى اخره، لكن هذا ما يبدو انه مستقيم. اما في الحديث لا اعرف شيئا في هذا. اما ما بين المغرب والعشاء فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها يعني قبل العشاء، ويكره الحديث بعدها يعني بعد العشاء، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، فهذا يدل على انه يكره من اجل الصلاه. اما لو كان الانسان مثلا يسوغ له الجمع، كما لو كان مريضا او كان مسافرا في معه قصر ثم جمع جمع تقديم، فان له ان ينام، وان كان في هو بين المغرب والعشاء بالنسبه لعموم الوقت، لكن بالنسبه في حقه صلى العشاء لانه ساغ له الجمع، لو كان مسافرا ايضا جمع وقصر فله ان ينام على نسبه العشاء ولو كان الوقت مبكرا. صلى الله وسلم على خير خلقنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه.